ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أي أبطلها. والمراد أعمالهم التي تورثها سورة الصعب فأحبط أعمالهم. إذن نلاحظ هنا في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن للكافرين أعمالا. هذه الأعمال أعمال صالحة في الظاهر أعمال صالحة، لكن هذه الآية تدل على أن المراد بأعمالهم الأعمال التي صورتها سورة الطاعة، وإلا فلا عمل للكافر، أو ما كانوا قد عملوا قبل الردة من خير أحبط أعمالهم فأحبط أعمالها قبل أن يرتدوا. هنا نقف وقفة مهمة جدا تتعلق بعمل الكافر، بعمل الكافر. طبعا دل القرآن العظيم على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور. العمل الصالح الذي ينفع صاحبه في الدين والآخرة لابد أن يستوفي شرائط ثلاثة. الشرط الأول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود في وجهه، مرفوض لا يحل. فإذا لابد من الاتباع. الشرط الثاني أن يكون خالقا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا الشرط الثاني هو النية الإخلاص، وأن يراد به وجه الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة. إذا الشرط الأول شرط ظاهري وهو المتابعة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون موافقا للسنة. الشرط الثاني شرط باطني وهو النية، أن يراد به وجه الله. الشرط الثالث أن يكون فاعله مؤمنا موحدا صحيح العقيدة. هذه هي الشروط الثلاثة. أما الشرط الثالث فهي أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طويلة إلى آخر الآية. فلا ينال هذا الثواب إلا بتوفر ثقة الإيمان وهو مؤمن فقيد ذلك بالإيمان. مفهوم المخالفة أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. كذلك قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا. وقال تعالى ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بالإخلاص لا ينفعه ذلك، لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا. فالذي الالتفات هذا عند ميزان الناس أن اتفاق الإيمان يكون سببا في قبول عمل الآخر، العمل الذي يعمله هذا الإنسان. ولذلك شاع عند العلماء عبارة تلخص هذه القضية، وهي أنهم يقولون سيئة الموحد خير من حسنة المشرك. سيئة الموحد خير من حسنة المشرك، يعني الشخص الواحد يشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ويؤدي لوازم ذلك، فمع التوحيد يعمل السيئات، فهذه المعصية أفضل من الحسنة التي عملها المشرك. لماذا؟ تحمل صلاة لا ما لو صرحت يعني أجيب الأسئلة إلى بعض بس لا ما نعجب بالمقاطعة بسم الله. سيئة الموحد خير، لأنه ممكن أن في أثناء الصرحة تطلع حاجة لو تقول استغلاقة ثانية في أثناء الكلام تأتي صلحة إن شاء الله. فمثلا موحد يفكر في شيء معين أو حتى يرتكب سيئة معينة، فهذه السيئة من ميزة لحسنة المشرك هي أفضل منها، فعن هذه السيئة وهذه حسنة. لكن هي صادرة من واحد فإنه غاية من الأمر أنها يعني تنفس إيمانا أو أنه يعذب من أجلها إن لم يعفو الله عنه أو يكفر أعمال صالحة أخرى. لكن حسنة المشرك لا تنفعه مع الكفر لمجرد لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. فأنا أتكلم هنا عن المسألة نسبية مش بقول إن السيئة معناها شيء كويس وأيها الموحدين تنادوا في السيئات ما نفسه هذا لكن كل موازنة الأعمال السيئة مع كونها قبيحة من الموحد لكنها أفضل من حسنة المسلم. أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في آيات أخرى حينما قال يعني هذه الآيات التي ذكرناها ومن أراد الآخرة وقعنا تعالى وهو مؤمن ومن يعمل الصالحات بذكر أنثى وهو مؤمن. الاستدلال هنا استدلال بإيه؟ على قضية الناس استدلال بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم بالمفهوم يعني لأن نتكلم على حسنة الإيه على أن الكفر سيئة لا تنفع منها حسنة. النصوص التي ذكرناها مثل قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان خيرهم مشكورا ومن يعمل الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. واضح؟ ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك إلى آخره. خلينا نتكلم بإيه؟ للمفهوم من ذا المنطوق المفهوم أن غير المؤمن إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك بفضل شرط قبول الرسل ذلك. هذا المفهوم وضحته آيات أخرى أو بتعبير أدق صرحت به يعني دلالة المنطوق آيات أخرى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كذلك قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. بين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة. إذا عمل الكافر في الآخرة يحصل ويبطل ولا يأتيه شيء. أما في الدنيا فإنه ينفع إذا شاء الله ذلك كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حقه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما لهم في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا. من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. المؤمن الله سبحانه لا يظلم العبادة خير المؤمن تنفعه الحسنة في الدنيا وفي الآخرة إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته يعني الحسنات الأعمال الحسنة أو الصالحة التي عملها الكافر ابتغاء وجه الله في الدنيا مثلا كبر الوالدين كإغاثة الملهوف صدق الحديث الوفاء بالمواعيد وأشياء كثيرة قد كونت في الكافر من الأعمال الصالحة وهو يعملها لله واضح لكنه غير مؤمن لم يسلم لم يكتب بشهادتي التوحيد واضح. فهذا يطعم بحسناته التي عمل عملها لله في الدنيا يعني يكتب ماذا يكتب بسعة الرزق بالصحة بالمال بالجميل بالجاه وهكذا يعطيه الله في الدنيا لأن هذه جنة الإيه الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا كنز المؤمن وجنة الجنة. فهذه المكان الوحيد الذي يمكن أن يثاب فيه على أعماله الدنيا أما الآخرة فلا يمكن لغير مؤمن وغير موحد أن ينفعه أي عمل في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويرجى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يرجى بها. وفيه أي في مسلم أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعة. هذا الذي أشرنا إليه من الدلالة في القرآن والسنة على أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف والجار والتنفيس عن المكروه ونحو ذلك كله مقيد بمشيئة الله تعالى، كما نص على ذلك قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية تخيل ما ورد من الآيات بقول الحديث، هذه الآيات عامة لكن هذه تخيل أنها مخيرة بأن يشاء الله سبحانه وتعالى ذلك. وقد تقرر في الأصول أن المخيد أي أن المخيد يقضي على المطلق لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هو. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل المعصية. والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل المعصية. هذا صريح في أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل به وبلغه ذلك على الوجه الذي انزل الله عليه ثم لم يؤمن به عليه الصلاه والسلام ان مصيره الى النار لا تلقى في ذلك بين يهودي او نصراني او مجوسي او لاديني. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنه كان اسلفها. هذا ايضا تفصيل لمصير عمل الكافر وبيان ان هذا الكلام الاهتمام قبل كلام عام، لكن عمل الكافر هناك مصيبه اخرى تصيب حيزا جديدا وهي ان اعمال الكافر في حياته تظل موقوفه موقوفه ينتظر ان اسلم يحاسب يثاب على اعماله الصالحه التي عملها حال كفره تنفع، لكن اذا اسلم اذا لم يسلم اخذ بالاول والاخر كما تقول هذه الحديث قال له كل حسنات كان أسلفها يعني حتى قبل إسلامه ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك الكتاب انحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فلهذه الحال الكافر إلى إسلامه أول ما يسلم فإنه كل ما مضى من السيئات ينحى كما قال عليه السلام الإسلام يذب ما قبله يقطع ما كان قبله ينشره. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنات كان أسلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك من بداية من العباد يجي بعيد عن الإسلام. ثم كان بعد ذلك الكتاب الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة يجيها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذا هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة إن أسلم تقبل وإلا ترد. وعلى هذا فنحن قوله سبحانه وتعالى الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحتمل الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا ووجد الله عنده فيسأل الحساب. أو قوله تعالى وقدمنا إلى معين العمل فجعلناه هباء منثورا. أو قوله تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم إلى غير ذلك من الآيات. هذه الآيات يجب أن تحمل على من مات على الكفر، تحمل على من مات على الكفر ولا دليل على خلاف ذلك. وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا وأكثر ثلاث استبعادات. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان يدب ما قبله. يدب ما قبله انتبه يعني يدب ما قبله يدب ما قبله يجب تسعين الى رحمه الله يجوز المقابلة يعني فقط السيئات. أما الحسنات فدلت هذه الأحاديث على أن الإمام لا يثبت الحسنات السابقة. واضح يا جماعة؟ إذا عن هذا الحديث قوله إن أحسن العبد فحسن إثمه كتب الله له كل حسنته كان أسلفها ويحرم عنه كل سيئة كان أسلفها. فنفهم حديث الإسلام يجد ما كان قبله في غير هذا الحديث. إذا يجد ما كان قبله من غير من الخطايا ومن المعاصي ومن السيئات لكن لا يجد ما كان قبله من الحسنات. هذه رحمة الله عز وجل الواسعة والذي لا تستبعد في كرم الله عز وجل. يترتب على هذا مسألة فقهية يعني وهي أن المسلم إذا حج مسلم حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط حجه أم لا يحبط؟ يعني اختلف الفقهاء في هذا لكن الكلام الذي ذكرناه يرد طبعا أنه لا يحبط حجه. لا يحبط حجه من أسلم أو مسلم حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط حجه ولم يجب عليه إعادته. وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد قولي الليث بن سعد واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد كثير. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية أتعبد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم ففيها ألف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت بالخير. أسلمت على ما أسلفت بالخير هذا رواه الشيخان وغيرهما. أسلمت على ما أسلفت بالخير هذا يدل على أن الإسلام يجب فقط السيئات أما الحسنات فتبقى ويتاب عليها رحمة من الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويفعل المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا رواه مسلم. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أن لم يكن موحدا لم يكن موحدا وإنما كان مشركا. إذا هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله عمل صالح في الجاهلية بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه بل يحبط بكفره. وفيه دليل على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لو كانوا كذلك لم يستحق ابن جدعان العذاب ولما حدث عمله الصالح. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال قولا حسنا فقال فيما قال من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. رواه الرويالي وسنده حسن. طبعا هذا فيه إبطال لحديث شائع على ألسنة الخطباء والوعاظ وكثير من الناس وهو يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا الكلام لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا هو الحديث الصحيح صريح في أنه إنما قال ذلك في من أسلم من أهل الكتاب والمشركين. يقول عليه الصلاة والسلام من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي عليه. هذا في حق من أسلم منه وليس له. ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. يعني ومن هذا التنبيه بعبارة أو جواب شبهة إلى قد يذكرها بعض الناس وهو بعض الناس تستغرب يعني بعض الناس قد تقف يعني ايه مثلا يقول بعض الناس مثلا على المؤمنين من المسلمين والنصارى واليهود ان يجتمعوا ويتكتلوا لمواجهه الملحدين مثلا، هذا يكفينا ان اثر الشديد على الفرد عناء كبيره جدا ضخمه، عناء النقطه ضخمه. ويقولون مثل هذا الكلام ان الواجب مخصص المؤتمرات التقارب بين الاديان وهذه الاشياء، فيستعملون في هذه العباره القويعه ان اهل الايمان المؤمنين من المسلمين واليهود والنصارى ينبغي ان يجتمعوا ويتوحدوا ضد الالحاد، فيدخل هؤلاء في الايمان. بعضهم مثلا يصف الكافر الفلاني بانه مؤمن، مؤمن عنده يعني يؤمن بان هناك اله، الايمان بتوحيد الربوبيه. هذا عند بعض الناس الجهله تظن هذا يسمى ايمانا. طيب اذا ابو جهل كان مؤمنا وابو لهب كان مؤمنا وفي الصف واحد كان مؤمنين في نص القران، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يتصورون للكافر ولم يرسل وجود الله. لا، هذا ليس بصحيح، بل عامة الكفرة حتى فرعون كان يؤمن بأن هناك الله، يؤمن بوجود الله حتى فرعون، والدليل صريح على هذا في القرآن كما ذكرنا ذلك في الرابعة. بل لم يحكى في القرآن عن طائفة أنكرت وجود الله، حتى الجهرية لم يمكن وجود الله، أنكروا الطاعة والنفوذ. فإذا يعني موضوع وصف اليهود أو النصارى بأنهم يؤمنون بالله هذا هدم للإسلام من أساسه، لأن هذا يضيع الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان. ف يعني يعني من يوضح دلالة الآيات في القرآن الكريم، وكنا طبعا على ذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كذلك تفسير القرآن الكريم لليهود ويعني أمثالهم. قد يتبع على بعض الناس خاصة إذا كتموا بما عليه الكفار من بعض السلوكيات للأسف التي افتقدها بعض المسلمين، ويفتن بالكفار في الأخذ لكل من أو لكثير من الناس الذين يخالفونهم أو يعاكرونهم، يحلق لسانه في ذم المسلمين ويحلق لسانه أيضا في نفس الكفار، دون عندهم عدل وعندهم إنصاف. حتى بعض المولويين الذين ذهبوا إلى يعني عصابة اليهود في فلسطين المعتصرة يرجع بعضهم ويتكلم بهذا الكلام كما نزل في بعض الزراعة، يقول اليهود ما بيكلوش عليها حقي وهم الناس كتبوا عليها حقي والى اخر هذا الكلام. بغض النظر عن السر وراء هذه السلوكيات الموجوده عند الكفار خاصه في اوروبا او امريكا او الدول الغربيه، وانها سلوكيات تجاريه في الحقيقه ليست مبنيه على مراقبه الناس، وفي نفس الوقت هي يريدون ان يتعاونوا ويريح كل واحد الاخر حتى فعلا يتمتع بالحياه بايه بصوره يعني مستوفاة جيدا. لكن ننظر لأن أخلاق نفس القوم كما أتوا إلى بلادنا، كم عذبوا وكم أحرقوا وكم قتلوا وكم نهبوا، وإلى اليوم نراهم في البثنة والهرسك ورأيناهم الآن في نعم في هذه البلاد الأخرى في العراق وفي غيرها، يعني وحوش كثرة ويمتحون في بلادهم ساعة الكلب، وفي حين يعني يبنون خلوط الشعوب ويكتب الله تعالى معروف. ليس هذه الحلقه بيدا، لكن كيف نجد يعني بعض الناس يقول لك انا احترم الكافر هذا لانه غليل ولانه كذا وكذا وكذا، ويقتل بالكافر ويطلق لسانه في دم المسلم. طبعا هذا خلل شديد جدا في مفاهيم هذا يعني الانسان، لان المشركين قد يتلبسون بضعف صعب الايمان، المشرك قد ياتي بضعف صعب الايمان، والمسلم قد يأتي ببعض صعب الايه الكفر. يعني ممكن نجد مثلا بعض الكفار يكون يقول امين صادق يحترم مواعيده الى اخره، وممكن نجد مسلم يفعل بعكس ذلك. فهناك مسلم يتلبس ببعض صعب الايه الكفر لكن يبقى مسلما، وهناك كافر يتلبس ببعض صعب الايمان لكنه يبقى كافرا. فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خالفه الآخر، والإيمان أصل له شعب متعددة. أعلى شعب من شعب الإيمان هي لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم بينهما شعب متفاوتة في أهميتها وفي خطورتها. هناك بعض الشعب إذا زالت يزول الإيمان بالكلية، من شعب الإيمان ما يزول بزوالها الإيمان بالكلية. كصعبة؟ لا إله إلا الله. يعني واحد عنده صعب كثير من صعب الإيمان اللي هي من تحت بقى، لكن صعبة لا إله إلا الله مش موجودة عنده. كل من الذي يعمله حاضر في الآخرة لا ينفعه. لماذا؟ لأن هذه الصعب فيها علاقات بينها، علاقة الشر بالمفروض. صعب الصعب تكون شرطا في صحة ذات الصعب. من صعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزوالها، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر أصل ذو أصل وصعب. فالمعاصي كلها من صعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من صعب الإيمان. ولا يلزم من قيام شعبة من صعب الإيمان بالعقل أن يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفرا. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه أو الطب أن يسمى فقيها وطبيبا، إذ لا يلزم الاسم إلا بغلبة ذلك عليه. وإذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان وترك شعبة من الإيمان، فهذا الإيمان ينفعه بإيه؟ في عدم الخلود في النار. لكن هل ينفعه في عدم دخول النار؟ لا، ممكن مسلم يدخل النار لكن لا يخلد فيها. إذا التوحيد ينجي من الإيه؟ من الخلود في النار، لا من دخول النار. يعني ممكن واحد وأوضح ذلك حديث الشفاعة، أن الشفاعة تكون في من؟ في أهل الكبائر من جملة المريض عليه الصلاة والسلام. إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان وترك شعبة من الإيمان، فينفعه ذلك الإيمان لا نقول في عدم دخول النار، ولكن في عدم الخلود في النار. إلا إذا كان الفعل المبروك شرطا في صحة شعب الإيمان الأخرى. واضح؟ وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا إله إلا الله لكن لم يشهد أن محمد رسول الله. ينفعه؟ لا ينفعه. واضح؟ لذلك إذا كنا أعلاه لا إله إلا الله بنضيف معاها طبعا وأن محمد رسول الله. ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. لماذا؟ لأن في صعبة قبل صعبة الصلاة، هي شرط في صحة الصلاة، وهي شرط في الصلاة بإيه؟ الطهارة والوضوء. لها شعبة الطهارة شرط في صعبة الصلاة، فمن صلى دون أن يأتي بالشرط يدخل هذا المشروط. إذا صعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق الشرط بمشروطه. واضح؟ فكذلك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شرط في صحة داخل صعب الإيمان. خلينا من الجهل والجهل والعجال أن نفضل الكافر الذي افتقد صعبة لا إله إلا الله على المؤمن العاصي الذي معه لا إله إلا الله. واضح غير وراء. فإذا هذا من جهل الشخص الذي يمدح النصراني، لأن هو كل اللي يهمه في الدنيا. أدام يريحه في الدنيا بيديله الفلوس بتاعته، بيريحه في البيع والشراء، هو يمدحه ويصرف لسانه بالقطاع في ذبحة الصبر. وذم المسلمين. لكن نفى حق الله، هو لغى الحق نفسه هو، يقول ان الناس دي الكفار انا بروح عندهم عندنا تولي وعندهم عدل، مفيش الظلم اللي موجود عند المسلمين اكيد. هو ما عندهمش الظلم اللي موجود مع الايه؟ يمكن ما عندهمش ظلم احيانا مع المخلوقين، لكن عندهم اكبر وافظع ظلم في الوجود وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هو ناسي حق الله ليبحث عن حق دنياه. دول الناس دي رايحوا في الدنيا وهم افضل منا في الدنيا بلا جدال، مع الساعات ايضا الذي يعيشون فيه، لكن هم في الدين خراب نبات وضياع. فكيف فضل الكافر عن المسلم؟ فهذا مما نحتاج الى ان يعني نستعيد الوعي بهويتنا وبعقيدتنا وبما فضلنا الله به وتبارك على العالمين. كنتم خير امه لقياس الله. فبعض الناس يتعامل مع ناس كفار ان هم ناس يعني مخلوقات فوق العالم، يعظمهم ويجدلهم ويحترمهم اشد يعني الاحترام. نعود ايضا لتفسير قوله تبارك وتعالى ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. نحتاج لبيان بعض ما يحبط اعمال العبد او المؤمن حتى نكون على حذر من هذا الخطر العظيم. صح عن ابي عامر الالهامي رضي الله تعالى عنه ويسمى عبد الله بن رابل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صدهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أحوام إذا خلوا بمحارم الله تفتوها. إذا هذا الحديث مما ينبغي أن يحذر الإنسان أن يأتي بهذا الفعل وهو عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر بخلاف العلم. واضح أما إنهم إخوانكم ومن جنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيضا وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا ينفذ بالكلمة لا يلقي لها بالا شهر به في النار 70 خريفا أو أبعد منها بين المسجد والمال كما في بعض قرية لا يلقي لها بالا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مشيرا الى ان عمل المؤمن قد تخطئه بعض الاشياء يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. هذا يدل على ان هناك اشياء تبطل عمل المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان وثق العبد من عمله لانه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره تكفير السيئات ولا مبطل يحبطه من عذر او رؤيه نفس فيه او يمن به او يطلب من العباد تعظيمه به او يستشرك بخلقه لمن يعظمه عليه او يعادي من لا يعظمه عليه ويرى انه قد بخسه حقه وانه قد استهان بحبه. فهذا اي شيء يكفره ومحبطات الاعمال ومفسداتها اكثر من ان تحصل. وليس الشان في العمل وانما الشان في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. ممكن الانسان يعمل عمل الصالح ثم يحبطه بعد ذلك. فليس الشان فقط في ان تعمل العمل الصالح لكن مهم جدا ان تحذر وتحفظ هذا العمل مما يحبطه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالرياء وان دق محبط للعمل وهو أبواب كثيرة لا تحصل. يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وتركه. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم ببعض. هل هذا ردة؟ هذه ليست ردة وإنما هي معصية تثبت العمل وصاحبها لا يشعر بها. لماذا؟ لأن الآية تنهى عن الإنسان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوتا فوق صوت النبي. مجرد أن يرفع صوتا درجة تعلو فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام فهذه تحدث العمل. لماذا؟ لأنه قد يغضب النبي عليه الصلاة والسلام فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فيحدث عمل من أغضبه. فما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حدث عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها في زيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعيلة قالت إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون. وليس التبلؤ بالعينة جدا، وإنما رأيته أنه معصوم. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويفسدها ويحدثها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفكك عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. لابد أن نأخذ وقفة هنا يسيرة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث استدل به من يقول بتكفير المسلم بالمعصيه كالحوادث الوعيدين، وقالوا هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. فقال ابن عبد البر: مفهوم الايه ان من لم يكفر بالايمان لم يحبط عمله. واضح؟ اذا هناك تعارض بين مفهوم الايه وبين منصوص الحديث. الحديث: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. طيب الايه: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. هذا منطوق الايه: من يكفر بالايمان فقد حبط عمله. طيب مفهوم الايه ايه؟ من لم يكفر بالايمان لم يحبط عمله. طيب من لم يكفر بالايمان لم يحبط عمله، يعني المؤمن لم يحبط عمله، في حين الحديث يقول: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. اذا التعارض هنا بين ماذا؟ بين منطوق الحديث ومفهوم مفهوم الايه ومنطوق الحديث. هذا الوضع يتعين عليه تاويل الحديث، لا بد من تاويل الحديث في هذا الحال، لان الجمع اذا امكن كان اولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث ايضا الحنابلة، ومن قال بقوله من ان تارك الصلاه يكفر. وايضا فلو كان على ما ذهب اليه لما اختص في العصر بذلك، اذا كان الانسان يكفر لما كان ذلك فقط في صلاه العصر. فاما الجمهور فتاولوا الحديث فاتفقوا في تاويله فرقان، فمنهم من اول سبب الترك، من ترك صلاه العصر فاوله سبب الترك، ومنهم من اول الحق فقد حدث عمل، ومنهم من اول العمل. طيب نشرح هذا الكلام. منهم من اول سبب الترك، يبقى من ترك صلاه العصر من يمكن فقد حدث عمله جاحدا. احسن، من ترك صلاه العصر جاحدا فقد حدث عمله. مثلا قال صلاه العصر ليست فريضه، لا وافق انها فريضه، الفرائض اربع صلوات، صلاه العصر اتركها لانها ليست جحد وجودها مثلا. واضح؟ فهذا لا شك يخرج من المله فيحبط عمله ولا يتصادم مع الايه، لانه داخل في من كفر بالايمان، ومن يكفر بالايمان فقد حدث عمله. اذا من اول سبب الترك قال المراد بنت من تركها جاحدا لوجودها او معترفا، معترف انها واجب لكن مستخفا مستهزئا بمن اقامها. وقيل المراد من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. يعني هذا تثبيت الوعيد للترهيب، لكن ظاهره غير مراد كقوله: لا يجري الزاني في العلم وهو مؤمن. وهذا القول رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، على اساس ان الفرق يطلق احيانا عن الدخول. الدخول من ترك صلاه العصر يعني من جحد. حد يستطيع ان يجيب لنا كتاب من القران على ان كلمه الفرق تعني الدخول؟ هي صعبة لو أحد سألتنا إليه في سورة يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. إني تركت يعني جحدت، إني تركت يعني جحدت. وقيل في ومن العلماء من أول الحق، يعني ما أعلمت بأسئلة الفرق، لكن الأول معنى قوله عليه السلام فقد حبط عمله. فقيل انه من مجاز التشبيه، يعني من ترك صلاه العصر فقد اشبه من حبط عمله. وقيل معناه كاد ان يحبط عمله. وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الاعمال الى الله. فكان المراد بالعمل الصلاه خاصه، يعني لا يحصل على اجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. منهم من اول العمل، من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، يعني عمل الدنيا الذي بسببه اشتغل وترك ثبات العصر. لكن في الحقيقة الإمام الصادق أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال إن الحق في الآية غير الحق في الحديث. الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهناك إحباط عمل الكافر غير إحباط عمل المسلم، من ترك الصلاة فقد حبط عمله. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي إن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. قال في طرح الترمذي الحق على قسمين، حق إسقاط وحق موازنة. حق إسقاط وحق موازنة. حق إسقاط وهو إحباط الكفر بالإيمان وجميع الحسنات. هذا المقصود في الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يكفر كل عمله واضيا. أما حق الموازنة فهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. بمعنى إن حق الموازنة إن المقصود قد حبط عمله، يعني أن المعصية التي فعلها اللي هي ترك صلاة العصر تحبط انتفاعه بها لو كان فعلها في وقت هو أشد ما يكون حاجة إلى أجلها، وذلك عند ميزان الحسنات والسيئات. فحينئذ سيتعطل ثواب صلاة العصر التي بلغها في وقت هو أشد عند ميزان الأعمال. واضح؟ فهذا هو حق الموازنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: قوله خوف المؤمن من أن يحبط عمله يعني أن يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص به. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون إن السيئات تبطلن الحسنات. بفرقة ضلت تسمى الإحباطية، يقولون إن السيئات تبطل الإيه؟ الحسنات. واضح؟ فبعض الناس قالوا إذا الإمام البخاري يعين هذا المذهب، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فلذلك الإمام الحافظ قال: كلامه إذا فهمناه عن حقته لا يفيد ولا يعيد مذهب الإحباطية، لأن المقصود خوف المؤمن أن يحبط عمله يعني أن يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص لله سبحانه وتعالى فيه. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد على الإحباطية: قال القول القصدي في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. يعني الكافر ثم أسلم فإن إسلامه وإيمانه يحبط به الكفر، لم يزل ما قبل. طيب مسلم ثم كفر العالم من الوركات، فالكفر يحبط أيضا إيمانه. فإذا هذا الإحباط إذهاب حقيقي في الجهتين. النوع الثاني من الإحباط إحباط الموازنة، إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في المسير، إما أن ينقر له وإما أن يعذب. فالتوقيت إبطال المال، مجرد التأهيل إلى أن يسكن فيه هذا توقيت وإبطال من نوع معين، لأن توقيت المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار. ففي كل منهما إبطال نسبي للذنب أطلق عليه اسم الإحباط مجازا، وليس هو إحباطا حقيقيا، لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله. وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية والله سبحانه وتعالى الموفق. نختم الكلام ببعض عبارات من كتاب الإمام الحافظ ابن باز الحنبلي في كتابه المحجة في سير الدنيا، ولها تعلق بموضوعنا ووجه من الكلام. الحقيقة هو قصد في قوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تقول هذه الآية كانت تشتد على الخائفين من العارفين، فإنها تقتضي أن من العباد من يبدو له عند لقاء الله ما لم يكن يحتسب، مثل أن يكون غافلا عما بين يديه، معرضا عنه غير منتسب إليه ولا يحتسب له. فإذا كشف الغطاء عاين فيك الأهوال القضيعة فبدا له ما لم يكن في حسابه، كما قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو أن لي ملك الأرض لاستبيت به من هول المطلع. والمطلع هو مكان الاصطناع من موضع عالي، يقال مطلع هذا الجبل في مكان كذا، أي مأساه ومصعده. وفي الحديث: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. وهذا رواه أبو نعيم في الحديث. وقال بعض حكماء السلف: كم موقف خزي يوم القيامة لم يخطر على ذلك قط. ونظير هذا قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديث عن الحال. ثم يبين الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: لا يصير هباء منثورا من الأعمال. يقول: النوع الأول ويشتمل على ما هو أعم من ذلك، وهو أن يكون له أعمال يرجو بها الخير فتصير هباء منثورا فتبدل سيئات. وقد قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سميع الحساب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الفضيل في هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: عملوا أعمالا وحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات. النوع الثاني: أن يعمل الإنسان ذنبا يحتقره ويستهزئ به فيكون هو سبب هلاكه، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال بعض الصحابة: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الصعب، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا رواه البخاري. النوع الثالث يقول: وأصعب من هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن عيينة: لما حضرت محمد بن المنكدر الوفاة جزع، فدعوا له أبا حازم فجاء، فقال له ابن المنكدر: إن الله سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب، فجعل يبكيان جميعا. وفي بعض الروايات: فقال له أهله: دعوناك لتخفف عليه فجئت، فأخبرهم بما قال. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخبرت عن سليمان السيلي أنه قيل له: أنت أنت ومن مثلك؟ فقال له: لا تقول هذا، لا أدري ما يبدو لي من الله، سمعت الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. النوع الرابع يقول: وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويل لأهل الرياء من هذه الآية، وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: العالم والمتصدق والمجاهد. النوع الخامس: من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم، أعمال صالحة لكن عند حقوق الناس، أموال أو مظالم، ريبة، نميمة، أي شيء من هذه الأشياء. من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم فهو يظن أن أعماله تنجيه، فيبدو له ما لم يكن يحتسب، فيحتسب الغرباء أعماله، كل أعماله تقسم عليه، ثم يظن لهم فضل جسد الغرباء ما حدث كل حقوقهم، فيطرح من سيئاتهم عليه ثم يطرح في النار. النوع الثالث: وقد يناقص الحساب فيطلب منه شكر النعم، لأن الحديث الحديث من يوقف الحسابة عز به، لكن العرض لو من ثاني مقياما الله سبحانه وتعالى عرض عليه أعماله فقط فهذا يرجى له إيه أن الله سبحانه وتعالى ستره عليه في الدنيا سيستره عليه في الآخرة، لكن إذا حصل لخص من يوقف الحساب هذه علامة على ما سيتعذب. يقول وقد يناقص الحساب فيطلب منه شكر النعم. ورينا كيف كفرت نعمنا ما شاء الله، فتكون اصغر النعم، اصغر النعم التي انعم الله بها عليه، فتستوعب اعماله كلها، كل الاعمال التي عملها لا تستوفي شكر اصغر نعمه عنده من الله سبحانه وتعالى، وتبقى بقيه النعم فيطالب بكفرها فيعذب. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من يوقف الحساب عذب او هلك. النوع السابع وقد يكون له سيئات تحبط بعض اعماله او اعمال جوارحه سوى التوحيد فيدخل النار. ففي الحديث ان من امتي من يجيء بالاعمال امثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا، وفيه هم قوم من جلدتكم ويتكلمون بالسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وعن سالم مولى ابي حريقه مرفوعه لا يجاء يوم القيامه باقوام معهم من الحسنات مثل جبال سهام، يعني مكه كلها جزء من سهام، سهام دي اللي هي كل ما نزل من نجد في بلاد الحجاز، فمكه كلها من سهام من السهم الرقيقه الحق ونقود فيها. لا يجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال سهامة حتى إذا جاء بهم جعل الله أعمالهم هباء ثم أكبهم في النار. قال سالم خفيت أن أدين منهم، قال صلى الله عليه وسلم أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هليهة من الليل لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء سرا حراما أخذوه فأدحض الله أعمالهم. وقد يحبط العمل بآفة من رياء خفي أو عذب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه. قال بيغم العابد رحمه الله تعالى إن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران هم الدنيا وسخاء الآخرة، فقيل له كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويبأس، فقال كيف بالقبول كيف بالسلامة. ثم قال كم من رجل يرى انه قد اصلح عمله يجمع ذلك كله يوم القيامه ثم يضرب به وجهه. ومن هنا كان عامر بن عبد القيس وغيره يقلقون من هذه الايه انما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عون لا تثق بكثره العمل فانك لا تدري يقبل منك ام لا، ولا تامن ذنوبا فانك لا تدري هل كفرت عنك ام لا، لأن عملك عنك مغيب كله لا تدري ما الله صانع به. وبكى النخعي عند الموت وقال أنتظر رسول ربي لا أدري أيوكلني بالجنة أو بالنار. وجزع غيره عند الموت قيل له تجزع قال إنما هي ساعة ولا أدري أين يفلت به. وجمع بعض الصحابة عند موته فسئل عن حاله فقال إن الله قبض خلقه قبضتين، قبضة للجنة وقبضة للنار، ولست أدري في أي القبضتين أنا. ومن تأمل هذا حق التأمل أوجب له القلق، فإن ابن آدم متعرض لأهوال عظيمة من الموت والقبر وأهوال البرزخ وأهوال الموقف كالصراط والميزان، وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول النار، ويخشى على نفسه الخلود فيها بأن يجلب إيمانه عند الموت. ولم يأمن المؤمن شيئا من هذه الأمور فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فتحقق هذه الأمور يمنع ابن آدم القرار، رأى بعضهم في النوم قائلا يقول له وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تجري في أي المحلين تنجلو. وسئل بعض الموتى وكان عابدا مجتهدا عن حاله فانت يقول وليس يعلم ما في القبر ياكله الا الاله وساكن الانجاز. وفي هذا يقول بعضهم انا والله لو علم الانام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرت عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا نهينا أو أمرنا كأهل الكهف أي قالوا نيموا. وعن جبير بن نفيل قال دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه منزله بحمص فإذا هو قائم يصلي في مسجده. فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق. فلما انطلق قلت له غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت والنفاق وما شأنك وشأن النفاق. فقال اللهم غفرا ثلاثا. لا يأمن البلاء من يأمن البلاء. والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه. وقال أبو الدرداء والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه أو انتزع منه فيكسبه. والذي نفسي بيده ما الإيمان إلا كالقبيض يتقنطه مرة ويضعه أخرى. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لا يأتين على الرجل أحاليل وما في جيبه موضع إبرة من النفاق. وإنه يأتي عليه أحاليل وما في قلبه موضع إبرة من الإيمان. وكان عمرو بن الأسود العنتي إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شمائه. فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي. وقال معاوية بن قرة أن يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها. كان عمر رضي الله عنه يخشاه وآمنه هنا يشير إلى جزع عمر لما كان خليفة رضي الله عنه كان قد أصر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. فكان عمر يلح على خليفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فقال له لا ولا أذكر بعدك أحدا لأن لو فتح هذا الباب يعني يحصل شر كبير. فالشاهد أن عمر كان يخاف النفاق على نفسه وهو ثالث رجل في الإسلام بعد رسول الله عليه السلام ثم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال قال الله عز وجل يا ابن آدم إذا كنت أقلبك في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذر لا أصرعك بين معصيتي. يا ابن آدم اتقني ولم حيث شئت إنك إن ذكرتني ذكرتم وإن في بني نسيتم والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك. وقال ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل نقصك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك كيف ترى يكون حالك.